هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد معكم عبر برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم. ومعنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ اليوسفي الغروي، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله، بارك الله فيكم. بسم الله.
نبدأ لو سمحتم بسؤال من الأخت أم محمد، تقول: ما هو السبب في خفاء مكان قبور بعض المعصومين والأولياء عليهم السلام، ومن ذلك مثلا قبر الزهراء وابنتها الحوراء عليهما السلام؟ فأين يوجد قبر الزهراء وأين يوجد قبر سيدتنا زينب عليها السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم وعلى الأخت السائلة ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خفاء قبر الزهراء سلام الله عليها كان بوصية منها حسب المعروف المشهور، هذا ليس شيئا سرا نحن نفشيه للناس، بل جرى عليه، بل نستطيع أن نقول جرت عليه الأمة خلفا عن سلف ويدا بيد، والأخبار بهذا المعنى متضافرة متناصرة، بأن الزهرة عليها السلام هي التي أوصت بذلك. لكن هذا لا يمنع من إظهار قبرها بصورة إجمالية وليس بصورة تفصيلية منذ أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث للهجرة، يعني في حدود 200 للهجرة. يعني عندنا أخبار بأن الإمام الرضا عليه السلام، هناك صحيحة للبزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام بأنها دفنت في بيتها، فلما وسع بنو أمية في المسجد النبوي الشريف أدخل بيتها في داخل المسجد متصلا، يعني في آخر الحجر الشريفة، حجر دار النبي. دار النبي صلى الله عليه وآله كان يشتمل على حجر، ومجموعة هذه الحجر الآن محصورة في حصار معين معلوم في المسجد النبوي الشريف إلى يسار قبلة المسجد الحالية، يعني إلى يسار الجنوب، يعني إلى جانب باب جبرائيل، يعني إلى جانب البقيع من جهة بقيع الغرقد، يعني المقبرة الأولى الخاصة يعني ذات خصوصية في المدينة المنورة، وهي العامة كانت مقبرة المسلمين في المدينة يومئذ، وقبل أن يرد المسلمون أيضا كانت مقبرة، لكن طبعا قبور المسلمين تميزت عن قبور غير المسلمين، ثم غلب المسلمون وبقيت قبور مندثرة لغير المسلمين السابقين. ولعل السر في أن النبي صلى الله عليه وآله في البدايات لم يكن يرغب، بل كان يكره زيارة القبور، وهذا هو المروي عند سائر المسلمين. ثم أخذ، يعني بحسب الظاهر تبدل الرأي عنده، فأخذ يرغب في القبور. وهناك بعض الأحاديث النبوية الشريفة طبعا من طرق سائر المسلمين وليس من طرقنا، أنه كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. فالسر في ذلك أن هذا سر طبيعي، هذا أمر طبيعي، باعتبار أن المقابر في البداية كانت غير مقابر خاصة للمسلمين، كانت مقابر عامة فيها آباء المسلمين الذين لم يكونوا على الإسلام، كان أقرباؤهم آباؤهم أمهاتهم أخواتهم كانوا ماتوا على الشرك وعلى الوثنية على ما قبل الإسلام ودفنوا هناك، فرسول الله يريد أن يفصل بينهم كما في سائر المظاهر والشعائر الإسلامية. لا شك من المطلوب المرغوب المحبوب المرغب فيه إسلاميا إيجاد الفواصل المكانية والشعورية بين الإسلام وبين الكفر، بين غير الإسلام. حتى بين سائر الأديان السماوية فضلا عن الأديان الوثنية. على أي حال فرسول الله فصل لمدة هذا الأمر إلى أن اندثر قبور سائر المشركين وغلبت قبور المسلمين أو غلب قبور المسلمين، لذلك رسول الله أخذ يرغب في زيارة القبور. على أي حال هذا البقيع، وإلى جهة البقيع مع الفاصل بين البقيع وبين المسجد النبوي الشريف، إلى جهة البقيع يعني إلى هذه الزاوية اليسارية للمصلي في داخل المسجد، حجرة أو حجر دار النبي صلى الله عليه وآله، والباب التاريخي القديم لدخول جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، الباب المتجه إلى جهة البقيع، يعني إلى
باب جبرائيل الآن.
باب معروف بباب جبرائيل، إلى جانب باب النساء، هناك باب خاص بعنوان باب النساء وهناك إلى جانبه، يعني بمقاربة قريبة بفاصل قريب باب. على أي حال فدار علي والزهراء كانت متصلة بأواخر حجر النبي، فبعد أن في عهد عمر بن عبد العزيز لما وسع التوسعة في ذلك الوقت، يعني التوسعة كانت بطبيعة الحال لها مراحل، فهناك توسع حصل في عهد الخلفاء الأوائل، يعني في عهد الخليفة الثاني حصل، في أواخر عهد الخليفة الثاني حصل شيء من التوسعة، ثم في عهد الخليفة الثالث توسعة ثانية في عهد بني أمية، وفي الخصوص في عهد عمر بن عبد العزيز. ففي هذه التوسعة أدخلت الحجر الشريفة في المسجد، وبما فيها دار علي والزهراء ألحقت بآخر الحجر الشريفة. والآن أيضا حينما ندخل من باب جبرائيل على يسارنا بداية هذه الحجر الشريفة، فأولها بيت الزهرة، ومعروف لا زال بعنوان بيت الزهرة سلام الله عليها. فهناك هذا ما ورد في صحيحة البزنطي عن الإمام الرضا، ثم توالت الأخبار من سائر الأئمة، يعني عن الإمام الجواد، عن الإمام الهادي، عن الإمام الحسن العسكري، يعني ابدأ من الإمام الرضا، ارتفع ذلك ستر الكامل شبه الكامل بعدم حتى بوح بهذا المقدار بأنها دفنت في دارها، إنما بدأ أئمة أهل البيت عليهم السلام يفصحون هذا المعنى من حدود 200 الهجرية، يعني بعد 200 سنة تقريبا من وفاة الزهرة، وكأنما الغاية المتوخات، الحكمة المتوخات من وراء إخفاء قبر الزهرة حصل، يعني ثبت هذا قولا وفعلا وعملا في التاريخ الإسلامي بخفاء قبرها، وحتى الآن أيضا لم يظهر القبر تفصيلا، وإنما ظهر إجمالا بهذا المعنى أنها في دارها. أين أي نقطة من الدار؟ هذا أيضا غير معلوم، يعني لا نستطيع أن نضع إصبع على نقطة معينة حتى من هذه البيت، من هذا البيت بيت الزهرة في آخر الحجر، ونقول هذا هو موضع قبرها سلام الله عليها. فالمعروف المشهور على الألسن وفي بعض الكتب أن الزهرة في البقيع، ومع مثل قبور أئمة البقيع، يعني إلى جانب قبر أبنائها الحسن، ثم زين العابدين علي بن الحسين، ثم محمد الباقر، ثم جعفر الصادق، يعني إلى جانب قبر العباس بن عبد المطلب وقبر مثلا فاطمة بنت أسد، هذا هو الخطأ. والصحيح أن فاطمة نعم هناك، لكن كأنما أصبح وجود قبر فاطمة بنت أسد متشبث لمن أراد أن يتنكر لخفاء قبر فاطمة الزهرة سلام الله عليها، فأخذ يقول أليست هذه هي فاطمة؟ أليس هذا قبر فاطمة؟ نعم هذا قبر فاطمة. وحتى الإمام الحسن عليه السلام أحيانا بعضهم يستندون أو يستشهدون بوصية الإمام الحسن، أدفنوني إلى جنب أمي فاطمة. نعم فاطمة بنت أسد أيضا أم الحسن عليه السلام، نعم. فهو يقول إلى جنب أمي فاطمة، يعني أم أبي فاطمة بنت أسد،
هي جدته في الواقع،
جدته، فيعبر عنها بأمي، وهذا أمر طبيعي ومعروف عند الناس. فهذا هو السبب في هذا الخلط، يعني أصبح المتشبث، وهذا الذي أصبح من المعروف على الألسن في بعض الأخبار. نعم هناك بعض التغطية الأخرى، يعني في يوم وفاتها ودفنها أمير المؤمنين عليه السلام سوى صور قبور 3 أو 7 أو 5 أو 7، نهاية العدد 7. هناك من يقول 40، هذا خبر ضعيف جدا لا يعتد به ولا يعتبر، وليس من المعقول 40، لا داعي إلى 40 قبر. هل مقدار حتى لو كان 7، حتى لو كان 3 كان يكفي، لنقل 7. وردت هناك أخبار، إذن الأخبار 4 في هذا الجانب، خبر ب3 قبور، خبر ب5 قبور، وخبر ب7، والخبر الآخر ب40. فنحن بين هذه الأخبار 3 الأول. وعلى أي حال هذا أيضا أصبح من مستندات متشبثات من يقول بوجود قبرها في البقيع. إذن بكلمة واحدة، نعم، المعروف المشهور بين علمائنا بلا خلاف، تبعا لعلمائنا الأوائل يعني كالمرحوم الشيخ الصدوق، تبعا لأخبار أئمة، وأنا ذكرت هذه الأخبار الأربعة في كتابي المجلد الرابع من موسوعة التاريخ الإسلامي، فمن أراد فليراجع. وأما قبر بنتها زينب سلام الله عليها، فإنما أمره مردد بين بقعتين حسب المعروف المشهور، يعني أصل دفنها بعد نفيها من قبل يزيد بن معاوية بمباشرة عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق الأموي الوالي من قبل يزيد على مكة والمدينة كليهما، وحيث بدأت حركة ثورة أو نهضة أهل المدينة التي سميت فيما بعد بواقعة الحرة، يعني أتباع عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة الذي وفد في وفد ليتحقق الأمر بالنسبة إلى يزيد بن معاوية للتأكد من صحة الخبر، لأن الأخبار إذا كانت الأخبار غير موثوق بها يعني نريد، نحن بقينا في شك من صحة هذه الأخبار. على أي حال فخرج الرجل مع وفد من أبنائه وسائر أهل المدينة إلى الشام إلى يزيد، فلم يرجع إلا وهو يصرح بكل بملء فيه بأن الرجل فيه كل ما قيل فيه من الفسق والفجور وشرب الخمر واللعب بالكلاب والقرود والفهود وحتى ارتكاب الزنا والفواحش إذن فهذه الثورة لما حصلت، أمير المدينة عمرو بن سعيد رأى أن زينب أخذت تصرح بما جرى عليهم من بني أمية في كربلاء، وهذه بداية انطلاقتها بهذا المعنى.
نعم.
فلذلك كسب التكليف من يزيد، ويزيد أمره بنفيها فنفاها، وهذا حسب كتاب أخبار الزينبات للعبيدة للنسابة المتوفى 270 هجرية، والكتاب كتاب معتبر مذكور حتى في كتاب رجال النجاشي.
فأنتم الآن ترجحون القاهرة على
وهذا هو المستند. نعم،
ولكن هناك من مؤرخي مدرسة أهل البيت عليهم السلام من يقول بأنها في دمشق.
الخبر الوحيد الذي يذكر في هذا المجال يعني كقصة، أن عبد الله بن جعفر زوجها أصيب ب يعني المدينة الحجاز أصيب بقحط شديد، وهذا أول الكلام، يعني تاريخيا لم يثبت أي قحط في تلك العصور في تلك السنين. فالقصة هكذا تبدأ بأنه قحط شديد بحيث لم يكن يستطيع أن يبقى في المدينة، ولأنه كان من الأجواد، والناس في أيام القحط والمحل يلجؤون إلى الأجواد، فاضطر إلى الهجرة، واضطرت زينب أن تكون معه. وكأنما صاحب هذه القصة المسطورة لا يرى لعبد الله بن جعفر أي زوجة غير زينب، بينما كانت له أزواج أخرى، زوجات أخرى. على أي حال فزينب كلما أبت قال لا بد من ذلك، فحملها معه إلى الشام، فهي دعت الله سبحانه وتعالى، دعت ربها ألا يريها الشام التي سبيت فيها. ولذلك لما وصلت إلى هذه القرية وكان فيها شجرة ونصب عليها رأس أخيها، ولما رأت الشجرة تذكرت تلك الأيام فشهقت شهقة ووقعت من الناقة إلى الأرض وماتت، هذا هو المذكور في القصة، وهي قصة خرافية لا أساس لها من الصحة، والحمد لله رب العالمين.
أحسنتم سمعت الشيخ. إذن بهذا أيها الإخوة والأخوات ينتهي هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي، ونشكركم على حسن المتابعة والاهتمام. اكتبوا إلينا على العنوان التالي radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.